رفض فلما كان ثلث الليل الآخر راحت فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات أي قرأ هذه الآيات العواقب سورة آل عمران ثم قام فتوضا واستنى اي تسوس فصلى احدى عشره ركعه ثم اذن الى فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح وحذر ووقف الامام مسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يكمل هذه الايات إذا قام من نومه ويأمر بالسماء وبالأفلاك والنجوم والكواكب ويتفكر فيها كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عباده الذين آمنوا. يقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض في خلق السماوات المرتفعة وفي خلق الأرض المنخفضة ذات التفاصيل المختلفة من سهول وجبال وأشجار وأزهار وبحار وحصار وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل وهما يتقاربان تارة يضم الليل ويقصر النهار وتارة يقصر الليل ويقول النهار وتارة يعتلي نار كل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال لآيات لأولي الألباب ويحصر هذه الآيات إشارة إلى أنها كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى لا يمكن لمخلوق أن يحيط بما في السماوات والأرض من آيات لكن فيها بالجملة ما يدل على عظمة الله وسعة وقدرته التي لا يعجزها شيء فانتظام سير هذا الكون لأفلاك ونجومه وكواكبه ودينه ونهاره يدل على اللطيف الخبير وعلى عظمة الخالق وعظمة السلطان وشمول قدرته وما في خلقه من الإحسان والإتقان وتبيع الصدق وأنه سبحانه وتعالى وضع الأشياء مواضعها وأجرى للإنسان في السماوات والأرض رزقه ومنافعه مما يدل على رحمته تبارك وتعالى وجود فضله للعالمين مما يقتضي وجود بشكره تبارك وتعالى على ما أنعم وتفضل أو أحسن. هذا مما فيه آيات في أولي الألباب أي أولي العقول الشابة العقول الذكية، وهم عباد الذين آمنوا ليسوا كالبخت البخت الذين لا يعقلون ولا يتفكرون. الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم وشأنهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه عن عباد الرحمن والذين إذا تتلى عليهم آيات ربهم لم يخروا عليها صوما وعميانا. ثم وصف الله عز وجل قل الأنساب فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في جميع أحوالهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول بالقلب وبالقول باللسان وبالأفعال كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن عمران كانت به بواسير فقال له صلى الله عليه وسلم صدقائنا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمسلم لا يقطع ذكر الله أبدا في جميع أحوال صحيحا كان أو سقيما حاضرا كان أو مسافرا، بل هو يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيان، بل ولو كان جنبا فإنه لا يستطيع عن ذكر الله. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وحتى المرأة استثناء الحيض لا تترك ذكر الله، وكان بعض النساء الشمس إذا حاضت وحضرت الصلاة توضأت وجلست تذكر الله تبارك وتعالى، أي أنها لا تترك ذكر الله وتفقد غفلة مشتقنة ربما عدة أيام أو سبعة، بل تذكر الله تبارك وتعالى. ولا يوجد ما يمنعها من ذكر الله، بل لا يوجد ما يمنعها من قراءة القرآن على الصحيح الراجح، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، وإنما هي ممنوعة من أن تمس القرآن بيدها، لكن أن تقرأه أنفه بقلبه، أو أن تقرأه في كتاب، أو تقرأه كما قال بعض أهل العلم أن تمس الزيت، أن تمس القرآن بحائل، فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الذي رجحه شيخ الإصلاح ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يتفكرون ويتفهمون ما فيهما من الحكم العظيمة الدالة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلمه وحكمته وخيانه ورحمته. قال الشيخ أبو سليمان الشعراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع مصر على شيء إلا رأيت الإنسان علي فيه نعمة وفيه عبرة، فتقع عينك على شيء إلا رأيت أن الإنسان علي فيه نعمة وليس فيه عبرة. وكما قال القائل: فيا عجبا كيف يحصى الكافر أم كيف يستحق الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. التفكر الدال على عظمة الله المقتضي لخشية الله وتعظيمه من العبادات ومن أفضل العبادات، فإن التفكر يقود الإنسان إلى معرفة الله تعالى والإيمان به في كثير من الأحيان. وكم من علماء الطبيعة والفلك والفيزياء والكيمياء والطب والبيولوجيا والاحياء من امن بالله تبارك وتعالى واهتدى الى الاسلام وتوحيد الله عن طريق النظر في المخلوقات والتفكر في الايات. والله تبارك وتعالى كما قلنا قد تم أن لا يستعد ولا يعتقد بمخلوقاته سبحانه الجال الذي على ذاته وصفاته وشرفه وقدره. ثم فتح الله تعالى هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويذكرون الله قياما وقعودا لأنهم يجدون الله قائلين: ربنا ما طلبت هذا أحسن سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء يقولون: يا ربنا لم تخلق هذا إلا بالحق وللحق، فأنت منزه عن الباطل، فالباطل والعمل لا يحق بجلالك ولا بكمالك والجمال بصفاتك. ربنا ما طلبت هذا باطلا اي عددا، خلق الله تبارك وتعالى السماوات والارض بالحق ليجزي الذين احسنوا بالحسنى ويجزي الذين اساءوا بالسوء. فهذا الحق يسبحون الله عز وجل وينزهونه عن النقائص والذنوب، ثم يقولون: فقنا عذاب النار. إنا عذاب النار بحولك وقوتك، وذلك بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا بالأعمال الصالحات. فمن وقاه الله الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام فقد وقاه النار، لأن الذنوب والمعاصي طريق إلى النار وسبيل إليها. ومشى ابتعد الإنسان عنها واشتغل بالعمل الصالح دخل الجنة بإذن الله. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فقد أهدت وأظهرت فتية لأهل الموقف والإنسان لله تبارك وتعالى، وذلك أنه لم تضع بين الخلائق في يوم القيامة ويصيبهم نبي عظيم لا بالجاهلين ولا بالقاتلين وما بالظالمين من أنصار ليس للمقتل بل تشفيهم ليس للظالمين بل ينقذهم من عذاب الله تبارك وتعالى بس لا مصير لهم منك لا مصير لهم من الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واقع ثم يقول تعالى ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي بالإيمان لأن آمنوا بربكم فآمنا أي سمعنا داعيا يدعو إلى الإيمان بالله يدعو إلى الدخول بالإيمان والعمل الصالح وهذا الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الدين ويرغبهم بالإيمان بالله تبارك وتعالى والاستجابة له فآمنا يعني استجبنا لرسولك عليه الصلاة والسلام واتبعنا فآمنا به واتبعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وهذا توسل بالإيمان توسل بالعمل الصالح لأنهم توسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم واستجابتهم لرسوله عليه الصلاة والسلام وهذا التوسل هو أحد أنواع التوسل المشروع والتوسل المشروع ثلاثة أنواع توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كأن تقول يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رفوق يا رحيم اغفرني وارحمني وهذا من أعظم أنواع التوسل والنوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكما جاء في حديث أصحاب غار السلام الذين توسل كل منهم بعمله الصالح فأحدهم توسل ببره لوالديه والثاني توسل بعفته عن الزنا والحرام والثالث توسل بحفظه الأمانة وحق الأجير عنده حتى فرض الله عنهم كفتهم أما النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع فهو التوسل بدعاء الرجل الصالح أن تأتي إلى رجل صالح فتقول له اسأل الله عز وجل لي كذا وكذا أو ادعو الله لي وهذا جائز ولكنه غير مستحب لأنه سؤال لأنك تسأل مطلوب شيئا والأكثر من عبد أن يسأل الله تبارك وتعالى مباشرة وأما سؤال الموتى والتوسل بالمقبولين ودعاء الصالحين الميتين من الأنبياء أو الأولياء فهذا سعف الضلالة وشرك أكبر تخرج الإنسان من الذلة والعياذ بالله لأن الله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم واتبعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل إنك لا تسمع الموتى سماعا يحكم به الاتفاع. فهذا المشروع هنا هو نوع من التوكل المشروع. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. الأخيرة هي الذكر أي الذنوب ذنوبنا ومنه المذكر الذي يذكر الرأس ويوضع على الرأس شبه النيفة يذكر الرأس إلى الضربات بالحجاب. وكفر عنا سيئاتنا أي تكفير سيئات معناه بها رقى ومحوها وتوفنا مع الأبرار ووفنا مع الصالحين ألحقنا بالصالحين. وهذا الدعاء يتضمن التوفيق لفعل الخيرات وترك المنكرات. وهذا الذي يكون به العبد من الابرار اذا استقر عليه الى الممات. وفق الله تبارك وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا منهم. بل وفق الله عز وجل لفعل الخيرات وترك المنكرات والثبات على ذلك واستمرار عليه الى الممات. وقد توفى الله عز وجل مع الابرار. ربنا يقول بعد ذلك سبحانه ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه. لما ذكروا توفيق الله لهم للايمان وتوكلهم بايمانه الى حدود ما يرجونه من الشرف سالوه سبحانه وتعالى ان يثيبهم على ايمانهم يوم القيامه وان ينجز لهم ما وعدهم على ألسنة الرسل. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يعني على ألسنة رسلك من الثواب في الآخرة وكذلك الثواب في الدنيا والقصر على الأعداء والسعادة في الدنيا والآخرة. ولا تخزنا يوم القيامة يعني على رؤوس الضلال إنك لا تخلف الميعاد. فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد أي لا بد من الميعاد الذي أصبر الرسل وهو القيام بين يدي الله تبارك وتعالى ثم إدارة الطائعين وعقوبة العاصين. فهذا لا بد منه وهو كائن يوم القيامة فإن الله لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم قال سبحانه وتعالى استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار سواء والله عز وجل حسن الثواب. يقول الله عز وجل تجاملكم ربكم أي تجاملكم سبحانه وتعالى وقبل دعوتكم. فالمؤمنون ذوي الأذكار فإذا سأل الله تعالى ما سأل مما تقدم ذكره استجاب الله تعالى لهم وعقب ذلك نزاع التعسير التي تفيد انه لا تاثر في الاجابه بل تستجاب لهم وتغفر فوق استجاب لهم ربهم الايذاء يضيع عمل عامل منكم كما قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب. فليس ببعيد سبحانه ولا يتاخر جل جلاله ولكن هو سبحانه وتعالى يجيب الناس يحكي احدى صور الاجابه اما تعجل له المطلوب واما تخلف عنه من السوء مثلها واما تستغفر له ذلك يوم القيامه. سبحانه لا يضيع عمل عامل لديه ولوقت كل عامل بقسطه ان ذكر او انثى بعضكم من بعض اي الذكر والانثى سواء في الثواب والعقاب ان اكرمكم عند الله اشقاك ليس بالمثال التوحيد قام تفصيل للذكر على الانثى بل ان اكرمكم عند الله اتقاكم فرب امراه فاقت الوف النبيات فليس في ميزان الله تبارك وتعالى تفصيل لاحد على احد الا تقوى لا خص لعربي على عجمي ولا ليبلغ على اسود الا ولا لجد او لا الا التقوى. التقوى هي التي تتامر بها الخلق الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم الذين هاجروا من ديار وأتوا إلى دار الإسلام والإيمان وقاربوا أحبابهم وكنانهم وأزواجهم وجيرانهم وأموالهم أو أخرجوا من ديارهم يعني أرجعهم المشركون والكفار إلى الهجرة يطايقوهم بالأذى حتى اضطروهم للخروج وخذوا في سبيلي وليس لهم ذنب في ذلك إلا أن آمنوا بالله ربهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى وأخرجوا أو وأوذوا في سبيله من أجل وابتغاء مرضاته وقاتلوا وقتلوا وهذا من أعلى مقامات الإيمان أن يقاتل المرء في سبيل الله عز وجل حتى يقتل فإن كان هذا تربط تمام الإسلام بشرائطه المعروفة وقوانينه ولهذا قال تعالى واعدا لهم لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء الذين ذكرناهم وعدهم الله عز وجل بتكفير السيئات ودخول الجنات من عند الله تعالى ثوابا من عند الله تعالى الذي يعطي الثواب الكثير الكثير على العمل القليل. والله عنده حسن الثواب، الله سبحانه عنده حسن الجزاء لمن آمن وعمل صالحا. روى ابن ابي حاتم عن شداد في اول ما يقول: يا ايها الناس لا تشتموا الله في صلاته فانه لا يبغي على ربكم، لا يعرف الله تعالى مؤمنا، فاذا نزل في احدكم شيء مما يشرك فليحسب الله، واذا انزل به شيء مما يكره فليخطب وليحتسب، فان الله عنده حسن الثواب. نسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بآيات الذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعبده الأمير وآله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. ممكن ناخذ 5 دقائق الأسئلة يا شيخ؟ شيخ الآية: ربنا اننا سمعنا مناديا، هذا الدعاء هل هو منسوب للصحابة؟
الدعاء اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، لا شك أن الصحابة أول من يدخل في هذا، وأن أول الدعاء إلى الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يدخل في الآية كل من اجتمع لدعاء الإيمان ودخل في الإسلام عن طريق الدعاء والمصلحين الذين يدعون الناس الى الامام والعمل الصالح، فمن استجاب له واتبعهم دخل ان شاء الله تعالى في هذه الايه.
نعم شيخ، بالنسبه للنوع الثالث من التوسل وهو الذهاب الى الصالحين وسؤالهم، يعني عندنا في البلاد الإسلامية يعني الكثير منهم من يذهب إلى الزوايا ويقولون أن فيها أولياء ويطلبون منهم يعني يطلبون منهم أن يدعوا لهم بأمور يعني في دينهم ودنياهم، يعني ما هو القول في هذا؟
إن كانوا أولياء حقا لله سبحانه وتعالى فلا مانع من أن يسألهم الإنسان الدعاء، وولي الله هو المؤمن صاحب الامر الصالح. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، فلا بد من الايمان والتقوى. فمن لم يكن من أهل الإيمان فليس بوليه، ومن لم يكن له عمل صالح فليس وليا لله سبحانه وتعالى. وكل من كان مؤمنا خفيا كان لله وليا. فالأعمال والأحوال تدل على الشخص أسوى من أولياء الناس تعالى أو ليس من أولياء.
نعم الشيخ، بالنسبة للخلع، المرأة عندما تطلب الخلع ويعطيها القاضي الخلع، هل يمكن للزوج أن يرجعها في مدة العدة في الخلع التي هي شهر؟
لا فإن الثوب كامرأتها امرأة أبوه تحت الحجر، لأن كلها يعتبر كالطلاق الدائم بينونة الكبرى، فليس له أن تراجعها في عدة إلا بإبراها وبعقد جديد وبأس جديد.
نعم، يعني يمكن أن يراجعها في العدة بعقد جديد، يعني بشرط أنه يعقد عقد جديد.
نعم، عقد من العقد الجديد، لأن الكل كالطلاق الدائم بينونة الكبرى.
نعم، وهل يشترط يعني هل اذا خلعت المرأة منه نفسه ثلاث مرات هل يكون حكمه حكم الطلاق، يعني لا رجعة فيه الا بعد ان تتزوج مرة اخرى؟
هذا في خلاف بين اهل العلم، والامام احمد رحمه الله تعالى كان يرى ان الخلعة تكفر وليس للطلاق، ان الخلعة عبارة عن حكم للعقد، ولهذا كان يرى ان اكتفى الحد شهر واحد بخلاف عده الطلاق التي هو ثلاث قرون، لانه جعل كلها تسقط. وقوله قلت الاله فان قول ابن عباس رضي الله عنهما، لان الله تبارك وتعالى ذكر فسخ اثناء ايات الطلاق ولم يحدث طلاقا، فلهذا كان الناس يرى ان الخلع ليس بطلب وانما هو فسخ للعقد. وقوله قوي ونصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله. شيخنا، ما هو معنى هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض؟ ما هو شرحها لو تكرمتم؟
هذه الآية فيما أطاعنا بين أرض المسكين ولا يقدر على إدخال دينه وإشعاع دينه، فأطاف بين أرضهم لا يستطيع أن يعمل إسلامه ولا أن يظهر إيمانه ولا أن يعمل بأعمال الإسلام حتى توفاه الله عز وجل. فهذا إذا مات على ذلك وهو قادر على الهجرة من بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين ويظهر دينه في بلاد المشركين فإنه يموت يوم يموت ظالما. لكن إن كان في بلد للمشركين وهو قادر على إظهار دينه وإظهار إسلامه وصلاته وصيامه ولا أحد يمنعه ومن يعارضه بذلك، هذا لا يدخل في هذه الآية الكريمة. لكن خاف على نفسه الفتنة، خاف على نفسه أن يبتدئ بدين المشركين أو بأخلاقهم، أو خاف أن يبتدئ بأحوالهم وأخلاقهم، ففي هذه الحال أيضا يجب عليه أن يهاجر.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذا الحج يا أخي.
بارك الله فيك وإياك، جزاك الله خير.
إذا يعني الدروس تواصل بعد أن ترجع إن شاء الله من الحج.
بحول
الله. جزاك الله خير يا شيخ.
يا مرحبا، السلام على الجميع، واستودعكم الله.
استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.